الحب والأشجان عطاء الخالق المنان وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأن
أيها الأخوة والأخوات سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مهما تعددت الديانات واختلفت الجنسيات وتنوعت الآراء إلا أن ثمة ما يجمع عليه كل بني البشر فطرة ودينا وواقعا يتمثل في حق العدالة والكرامة والمساواة والدين والتي يجمعها رابط الحرية. ومع هذه الإجماع أو هذا الإجماع البين من كل أصحاب الديانات والطوائف والتوجهات والغايات إلا أن فريقا من بني البشر حاولوا ولا يزالون تضييق مفهوم الحرية وتحييد عدد من النصوص الشرعية والدساتير القانونية التي باتت غريبة في الفهم والتطبيق. واليوم نحاول جمع أهم هذه الملاحظات ومناقشتها واستيعاب الحقيقة نحوها. مقاصد الحرية أيها الأخوة والأخوات هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم والتي تأتي مكملة للحلقة الماضية مع ضيفنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمير رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
حياك الله بارك الله فيك.
دكتور أولا الأسبوع الماضي تحدثنا عن آفاق الحرية وبدأنا موسمنا بهذا الموضوع الشيق. لعلنا في البداية نتحدث أو نلخص هذا الموضوع. احنا تحدثنا طبعا عن آفاق الحرية على جوانب الفرد وأيضا على جوانب الأسرة والمجتمع، أيضا استطرنا في الحديث للحكومات والمؤسسات. لعلنا في بداية الحديث نلخص هذا الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن آفاق الحرية وقلت أن من الملاحظات أن الإنسان عندما يريد أن يعرف مفهوم الحرية حتى يدلف إلى هذا الموضوع كل الموجود في معاجم اللغة العربية بل حتى في ما كتب في كتابات المفكرين والفلاسفة كانت بمعنى مقابلة الرق، يعني ما هو ما هي الحرية ضد العبودية ضد الرق فقط، هذا هو المعنى السائد لأنه كان منتشرا، أثر البيئة وحتى الفلسفة والفكر والتاريخ كان سائدا حول هذا الموضوع. بعد قيام الثورة الفرنسية بدأت مفاهيم جديدة، هذه مفاهيم حقيقية للأسف أن نقول، لأن هي الحقيقية هي المقصودة أصلا لذاتها والتي استطاع أن يعبر عنها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل عفوية وبكل سهولة. ماذا يعني عندما يأتي ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه من عامة الجيش ويختار اختيارا هكذا؟ ورحمة الله على المفكر المؤرخ الدكتور شوقي أبو خليل لما ذكر كذا قصة وكذا رواية عن قصة ربعي بن عامر، أخذ يتتبع الروايات الموجودة فيها فوجدت في أحد كتاباته أنه يقول أن هذه القصة كان هناك قصص شبيهة بها، بمعنى أنها ليست هي القصة الوحيدة التي كانت لربعي بن عامر بل تكررت لأكثر من صحابي. يأتي قائد المسلمين فيختار من بين الجنود شخص من الشخصيات، ليس هو المتحدث الرسمي وليس هو المفكر وليس هو الطبيب ولا الدكتور وليس هو صاحب المعارف، إنما هو تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم الفكر الإسلامي بعمومه. فسأله رستم ما الذي جاء بكم؟ هكذا بكل عفوية، ليس عنده تحضير وسؤال مفاجئ ولم يكن هناك قانون أو نوع من الوثيقة يحفظها أو دستور أو كتيب، لا، ما الذي جاء بكم؟ قال لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عندما تتكلم عن الحرية يعني ترك عبودية الناس إلى عبودية الله، تضيق الذي حصل من البشر هذا نريد أن نفككه، هذه الحرية. والشيء الثاني العدالة من جور الأديان إلى عدل الإسلام، والشيء الثالث وهو السعة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن الإسلام جاء به مفهوم الحرية وجاء بمفهوم العدالة وجاء بمفهوم السعة وليس التضييق. هذه هي السنة وهذا هو المفهوم الذي يجب أن يسير عليه المسلمون، وبخاصة الدعاء إلى الله وأصحاب المجموعات الإصلاحية والدعوية العاملة لازم أن يكون عندهم مفهوم المساواة بين الناس، مفهوم العدالة العدالة على أنفسهم وعلى مستويات عملهم، والسعة لا يضيق على الناس دنياهم بل سعة الدنيا والآخرة، والشيء الأساسي وهو الحرية. إذن هذا الشيء كان موجودا في الإسلام، بينما في الغرب بعد الثورة الفرنسية بدأوا يتفهمون مسألة الحريات أنها ليست هي مقابل الرق، إنما هي بأبعادها المختلفة. هذا تكلمنا عنه في المرة الماضية وقررنا أن هناك آفاق واسعة للحرية شملت الاقتصاد وشملت العبودية وشملت الجوانب الاجتماعية وشملت حتى الفنون وجماليات الحياة.
جميل. إذن هي كما ذكرت تصور إسلامي قديم، ونحن نأتي هنا لنؤكده ونعرف بهذه الحقيقة. نتحدث أيضا عن موضوع حلقتنا وعن مقاصد الحرية، ولعلنا في البداية نذكر أبرز المقاصد، وإن كانت مجملا تذكرها لنا موجزة مقاصد الحرية.
الحرية لها مقاصد عدة، لها أهداف. وعندما يذكر طاهر بن عاشور رحمة الله عليه لأن الحرية مقصد من مقاصد الشريعة أصلا، هي مقصد في ذاتها. يعني كما أن هناك الضوابط الخمسة أو الضروريات الخمسة، وجعل من ضمنها قضية حرية الإنسان لو حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض، وكذلك تضاف إليها حفظ الحريات، حريات الناس، على أساس أن هذه من مقاصد الشريعة بالعموم. عندما نأتي إلى هذا الخصوص وهو قضية الحرية، أيضا لها مقاصد، لها أهداف، لها غايات في ذاتها، تشمل العبودية لله سبحانه وتعالى، تشمل حرية الرأي اللي هو النصيحة والتوجيه، وتشمل الاعتراض وإن كان هو من حرية التعبير، لكن لها مقصد في ذاتها، قضية الاعتراض على الناس وبيان، لأن هذه قضايا ملبسة، قضايا التجديد، أن الإنسان تجدد في أمور، الناس يجددون في أمور دينهم، خاصة من أهل العلم والفكر والتخصص، غاية في غاياتها وهدف مقصود في ذاته. هذه المعالم، هذه الضوابط هي التي أو الكليات إن صح التعبير للحرية مقاصد. جميل. كما أن طاهر بن عاشور وغيره من الأئمة جعلوها في ذاتها، كذلك نحن نقول أنها بخصوصيتها لها مقاصد.
جميل. دعنا طيب نفصل هذه المقاصد كما ذكرت مجملها. دعني أبدأ بالمقاصد، أخذها واحدة تلو الأخرى. نبدأ أولا بمقصد العبودية الخالصة، نتحدث عن هذا الموضوع وأيضا نتطرق مسبقا أيضا عن ملاحظاته.
طيب، بالنسبة للمقصد الأول وهو مقصد الحرية، مقصد العبودية لله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطالب فقط من أهله، من قومه، حتى مع عمه، قل لا إله إلا الله، فقط أن يقول هذه العبارة منع منها. أين الحرية؟ أن تتركوه ليفكر، أن تتركوه ليناقش نفسه، أن تتركوه ليختار. ديكارت يقول الحرية هي الاختيار. يعني وإن كان تعبير بسيط وسهل، لكن هو حقيقة عميق في ذاته. أتركه ليختار حتى في مجال عبوديته، حتى في مجال رأيه. يعني الفلاسفة وصلوا في النهاية ليعبر لك عن هذا المعنى، فقط أن تختار، أن لا تجعل لي شيئا واحدا، هذا هو الشريعة، هذا هو الدين، فقط تعبر عنه برأيك وبفهمك، مع أن الشريعة أوسع يعني من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطالب فقط أن يقول لا إله إلا الله، وأحاطوا به و اجتمعوا عليه حتى لا يقولها، في حين أن الذي اختار لنفسه القرار وهو بلال رضي الله عنه وأرضاه، وعذب في مكة وكان يقول أحد أحد، وجدناه في يوم الفتح الأعظم صعد على أعظم مكان وأقدس مكان في الكعبة المشرفة، وأذن أمام الناس وقال بكل حرية لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المسافة يعني قصيرة جدا، عندما حرموا من مكة وذهبوا إلى المدينة، ثم عاد في أقدس مكان وفي أعظم مكان ليعبر عن الحرية الكاملة،
هو المكان الذي عذب فيه،
في المكان الذي عذب فيه. إذن هذا التعبير هو أن تترك الناس أن تعبر عن قراراتها، عن اختياراتها، تصل إلى درجة العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فالحرية لها مكانها في الشريعة، ولذلك هناك بعض المناقشات الفكرية، الحرية أولا أو الشريعة أولا، ألا الحرية جزء من الشريعة، لأنه لا يمكن أن تفك هذا عن هذا. إذا جينا قلنا والله الشريعة من غير حرية، نطبق الشريعة أولا ولا نطبق الحرية أولا؟ إذا تكلمت عن الحرية وجدت، فبطبيعة الحال في المجتمع المسلم أن تطبق الشريعة، لأن من تطبيق الشريعة هي تطبيق الحرية. أعطي للناس أن يكون حرا في رؤيته، أن يكون حرا في موقفه، لماذا تمنعني هذا من تطبيق الشريعة؟ ماذا يعني تطبيق الشريعة؟ فقط هو تطبيق الحدود، هذا هو المعنى القاصر، تطبيق الشريعة بكليتها. أريد الآن أن أعترض حتى على أعلى رأس في هرم الدولة مثلا، أقول لا والله قد فعلت في كذا وكذا، كما قال الصحابة الكرام لعمر بن الخطاب في خطبة يرجمها، من أين لك هذا؟
والله لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين. احترموه وقدروا مكانته، لا يعترضون على مكانته، لكن أيضا لهم أن يتكلموا حتى تقول لنا من أين أتيت بهذين الثوبين. ففي خطبة الجمعة أقام ابنه عبد الله وقال له أخبرهم أنني رجل طوال وأخذت هذا الثوب من ابني عبد الله فلبستهما. فكانوا إذن يتحدثون شريعة أو حرية. الحرية جزء من الشريعة بطبيعة الحال، الشريعة بمفهومها الشامل والكامل. إذن عندما نقول والله أن ملاحظات تطبيق العبودية أنها بعض الغربيين اليوم يقول الشريعة هذه التي تدعون إليها أو الحرية التي تدعون إليها، هذا يعترض على مفاهيم مثل لا إكراه في الدين.
أيوة.
لماذا تضيقون على الناس؟ مو تقولون الحرية، حرية في كل شيء. لماذا الآن تمنعون الناس أن يختارون مثلا دينا خاصا بهم من المسلمين؟ لماذا تمنعون مثلا الكنائس أن تقام في ديار المسلمين؟ نقول لهم من الذي منع هذا؟ الإنسان له حق ابتداء أن يختار الدين الذي يرتضيه، له حق أن يختار المذهب، له حق أن يختار الطريق الدعوي، المجموعات، الأحزاب، له حق أن يختار
طوائف.
ما يستطيع أحد أن يمنع هذه الأمور، كلها حياتية، طوائف موجودة، أهم شيء أنها في دائرة الإسلام. مثلا الآن عندك آلاف بل مئات المؤسسات والجهات والوزارات التي تدير شيء معين، كذلك في عمل الإسلام المئات من المؤسسات والآلاف منها تعمل. لا نمنع أن يختار الإنسان في ابتداء الدين الذي يرتضيه، لا إكراه في الدين. إذا دخل المسلم في دائرة الإسلام ثم أراد أن يخرج من دائرة الإسلام وهو ما يسمى الآن بمفهوم الردة، نقول عندنا نصوص شرعية، هذه النصوص الشرعية تطالبك أن تتمسك بهذا الدين، أن تحرص على هذا الدين
بعد أن دخلت فيه.
وأنت تعرف أن هناك نظم، هناك أسس للدخول فيه.
هذا بحريته دخل،
وأنت دخلت بحريتك أحسنت وبقناعاتك وبرضاك، دخلت إلى هذه الدولة وقال لك هذه الدولة فيها نظم وفيها دساتير في طريقة حصولك على الجواز وفي قضية تعاملك مع الوزارات المعنية، ثم تقول لا والله أنا حر. كيف هذا حر وأنت مضبوط في كل شؤون حياتك؟ كما ذكرنا عبارة مالك بن نبي الأسبوع الماضي، لم يخلق الله الإنسان حرا إنما يكون حرا. فأنت حتى تتحرر من ذاتك لتفهم هذا الشيء. ومع ذلك نقول أن هذه الردة والعياذ بالله لو حصلت، فإن من الحرية أن نعطيك المناقشة. دعنا أيضا أحرار أن نعبر لك، فنقول لك لك يوم ولك عشرة ولك حتى مئات، بل حتى عندك يعني فترة طويلة من الزمان، سنين طويلة حتى ترجع وحتى تفكر وحتى تختار. إن كان في خاصتك قرار ذاتي وسيادي لك ربما لا تلمس على رأي مجموعة من الفقهاء، وهذا له وجهه الحقيقي وله وجهه الجاد. لكن أن تريد أن تعلن هذا الأمر وتجعلها قضية سياسية، وأنا تكلمت أكثر من مرة في أكثر من مجلس وفي أكثر من درس، الذين يقولون أن هذه معارضة لنصوص ثابتة في القرآن الكريم ويضربون بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، قلت هذا ليس من الفقه الشرعي، ليس هذا من الوعي. لا يمكن أن تتعارض النصوص القرآنية مع أحاديث صحيحة صريحة متواترة، لا يمكن أن تتعارض. القضية في الفهم، فلا نجعل هناك لبس في الموضوع. فإذا الإسلام أعطى للناس حريتهم وجعلك تفكر، وحتى من الحرية أن نناقشك وأن نحاورك. حتى قضية الكنائس، لكم كنائسكم في ديار المسلمين، لا يوجد هناك منع. جاءت مجموعة من الأحاديث حققها يعني عدد من أهل التخصص والحديث، هي تقريبا بمجملها 8 أحاديث تمنع عن وجود المعابد والكنائس في ديار المسلمين. جملة كبيرة منها ضعيف من هذه الأحاديث. فيمكن لهؤلاء الغير المسلمين في بلاد المسلمين أن ينشئ كنائس على قدرهم، على قدر عددهم، لكن مو أن يقول والله من باب الحرية ينشئ الكنائس في ديار المسلمين. جاء منع خاص في جزيرة العرب، وأما في غيرها أنتم مجموعة من النصارى، مجموعة من اليهود، لكم معابدكم، لكم كنائسكم، يختار لكم مكان معين تؤدون فيه طقوسكم وشعائركم. لم يمنع الإسلام هذا، ما قال والله لا تؤدونها. وهذه هي النظرة الحقيقية، حتى لا يقال فقط هي القديمة. طب فيه ديار تنوعت، اختلفت الديار بلغة العصر اليوم، وهناك مجموعة طائفة معينة، انشئوا كنيستكم أو انشئوا معبدكم في داركم في مكانكم الخاصة تعبدون فيه، ولكن لا تنشرونه في كل ديار المسلمين وهم العدد الأكبر.
أيوة.
فينتبه إلى هذا ويحرص
جميل.
عليه.
طيب من دام تحدثنا عن المقصد في هذه الحرية، مقصد الحرية عن العبودية الخالصة، دعني أخذ معك ملاحظاتها وما يطرأ على الإنسان حينما يسمع هذا الموضوع وهذا المقصد. ممكن الملاحظة الأولى يقول أنها يعني معارضة هذا المقصد لحرية الاعتقاد، ليس هناك معارضة لحرية الاعتقاد؟
وأنا بيّنت هذا الآن، قلت أن حرية الاعتقاد لا يمنع ابتداء، لكن بعد ذلك يمكن أن يتفهم وضع الإنسان، لماذا اخترت هذا الطريق؟ لماذا اخترت هذا السبيل؟ يمكن أن يناقش معه وأن يحاور. لا يعني أننا نأتي بالحكم مباشرة، إنما نأتي لنتفاهم معه، لنتحاور معه. وكما قلت لست مع الفقهاء الذين يقولون يوم ولا 5 أيام ولا 4 أيام ويستتاب فيها وإلا خلاص يعني يقتل. إذا كان والله متجرئ وقال أنا لابد أن أفرض هذا النظام نظام الإلحاد أو هذا شيء آخر، لكن عندما يقول أنا فهمت شيئا لبس علي في شان فيترك جميل. فترة طويلة للمحاورة معه.
جميل. دعنا أيضا ننتقل من مقصد العبودية إلى مقصد آخر واللي هو مقصد النصيحة العامة والخاصة، نتحدث عن هذا الموضوع بعد ذلك أيضا كما ذكرنا نذكر ملاحظاته في هذا المقصد.
بالنسبة للنصيحة العامة، المقصود أن النصيحة العامة والخاصة، إذا أعطيتني باب الحرية سأنصحك سأوجهك، لكن أنا لو خفت أني أنا أنصحك أو أني أوجهك في أي منبر من المنابر الموجودة وخاصة منابر العصر الحديث اليوم، فلن تكون هناك أي حرية، لن يكون لا الصحابة رضوان الله عليه كان يقول حتى للنبي عليه الصلاة والسلام أهو المشورة والرأي والمكيدة أو هو أمر أمرك الله إياه، على حسب ممكن أن والله ما هذا بمنزل سبحان الله، يقولون هذا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام الموحى إليه، يقول والله ما هذا بمنزل، ما مش هذا هو الرأي، هناك آراء أخرى، يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا ما فيأتي القرآن الكريم ليتنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يصف هذه الحالة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعض المعلماء بعض المفسرين أتوا بتفسير ربما يكون مغايرا لما عليه كثير من الأئمة عليه رحمة الله، وقد قدم هذا في هذا الموضوع الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله رسالة عن عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة متكاملة، المقصود أنه هناك آيات تتحدث عن هذا، مع يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، حتى في مسألة الطعام والشراب لا يقال والله أنه هناك قداسة تمنع من ذكر هذا الملحظ، يا أيها النبي اتق الله حتى إلى هذا المعنى وهذا المفهوم، ويقال والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان والعياذ بالله يفهمه البعض عاصيا لربه مخالفا لأمر ربه، لا يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، حتى في أمور الطعام والشراب الحياتية العادية، فهذه المفاهيم كانت موجودة، النصيحة العامة والخاصة، يقولون على المنابر دون خوف دون إشكال حصل بينهم، هذا المفهوم السائد يجعل الناس تعيش في حتى القائد أو حتى المسؤول سواء كان سياسيا أو دعويا أو اجتماعيا حتى هو يعطي قيمة لنفسه
بالضبط.
أما عندما تجعله صنما يعبد لا يجوز، هذا بعض يقول هذه خطوط حمراء لا يناقش ولا يحاور، يعني كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، تكتشف الأمة هذا فيما بعد كما يقول أبو رشد،
حتى بعضهم حتى لا يعيش في خوف من داخله سواء الناصح أو
المنصح
نعم. بالضبط. طيب هل من هذه المقاصد أن تكون سبب فتنة أو أيضا إشغال الرأي العام حينما تحدث ينصح العامة أو الخاصة؟
هذه من الملاحظات التي تذكر على من يأتي ينصح ويوجه، ويقال له إذا بدأت تنصح النصيحة العامة في وسائل الإعلام أو في الصحف أو في الأماكن كأنك أنت تدعو إلى هذه المشكلة، الإنسان إذا كان حرا يستطيع حتى أن يقول ما هو لصالح المجتمع، يعني أنا أتذكر الأستاذ محمد أحمد الراشد 1954 ميلادي كان هناك نواب صفوي المشهور اللي كان في فدائيو الإسلام مع حركة الخميني ومتأثر من القيادات حركة الخميني
نعم.
كانت في البداية ثورة سلمية عادية وذهب إليه، يعني عندما يقول 1954 أنا بديت أحسبها في رأسي قلت يمكن كان عمره أنا ذاك الأستاذ الراشد 12 سنة أو 15 بين 12 و15 سنة، ذهب ليمد يده إلى هذا الرجل الإيراني الشيعي نواب صفوي بداية حركة الثورة الإيرانية، ولكن بعد فترة تغير الخميني وذهب إلى الشيعة الصفوية أو الطريقة الصفوية كما كان يعبر عنها علي شريعتي رحمة الله عليه المفكر الإيراني المشهور، قال أنه الثورة أن انحرفت عن مسارها، الشيعة مسارين إما الشيعية العلوية أو الشيعية الصفوية، إما أن طريقة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وأسلوبه واعتراضه وحفظه لمجتمعه بطريقة الإمام علي أو بالطريقة الصفوية اليوم التي تعتمد على سب الصحابة وتعتمد على اللطم على جانب الحسينيات أو الشعوبية التكلم عن شعوب العرب، وهذا رأيناه الآن في العراق وفي غيرها. فالآن الأستاذ الراشد عندما كان في 1954 يمد يده مبايعا لهذا المسار صحيح. القديم بدأ هو يتكلم عليه وعلى من سار على طريقته، ووجدناه يتكلم حتى مع بعض المفكرين في اعتراضه مثلا على الأستاذ كمال الهلباوي واعتراضه على مجموعة من المفكرين اليوم أو على الدكتور محمد سليم العوا، وكتب هذا وبينه. إذن عندما تعطيني الحرية لا يعني هذا أني أنا سأتقيد في جانب معين، أنتم لا تعرفون الناس، أنتم لا تعرفون السياسة، أنتم لا تعرفون الوعي، أنتم لا تعرفون الواقع، هكذا البعض يلبسه على الناس، إذا بدأتم تقولون حريات وتكتبون وتتحدثون سيلبس عليكم، هذا بالعكس الآن كتب ما كتب في محبته لهذا هذه الثورة الإيرانية في بدايته، ثم بدأ كان من أول معترضين واعترض على جماعات صفه ومجتمعه الذي كانوا موجودين. إذن تترك للناس يعني مجالها وحريتها، لا يوجد أي اعتراض على مفهوم النصيحة إذا ذكرها الناس وبينوها. ليست هي فتنة في شيء، لو كانت فتنة لما تكلم عنها القرآن، لو كانت فتنة لما تكلم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بعضهم في بعض ما تكلموا، لو كانت فتنة لما قال جمهور الفقهاء عليه رحمة الله، قالوا البغي ليس بفسق، البغي ليس بفسق، هذا جمهور الفقهاء اتفاق الأئمة، تجده عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، هذا مقرر في كتبهم، البغي ليس بفسق، بمعنى أنا مجموعة باغي بدأت تتجمع فيما بينها تعترض، هذا الاعتراض هو نوع من الخروج الاعتدائي، ليس هو الخروج المسلح، خروج مسلح هذا شيء آخر. بدأت تتكلم، بدأت تجتمع تتحزب فيما بينها اعتراضا على نظام تسلط عليهم في بلدهم أو في مجتمعهم، كما حصل بين حجر بن عدي ومجموعته وبين معاوية رضي الله عن الجميع. هذا خطأ وحصل من المعاقبة الشديدة عليهم، كان بالإمكان أن يأخذوا بمذاهب الفقهاء الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله الذين حددوا الأجوبة، حددوا ما يسمى بالتعزير إن صح التعبير في مسألة العقوبة لمن خرج عن النظام العام. لم يخرج بسلاحه ليقاتله، خرج تجمعا على نظام الدولة. هناك مسارات في الحوار، هناك أجوبة أن يناقشوا وأن يحاوروا، وهم عندهم شبه اتفاق إلى أنه لا يزين ولا يعني يعتقل في هذا الباب. هذا كله كان موجودا، لماذا؟ لأنه هو كفله الإسلام، حرية الاعتراض. ذكرنا في اللقاء الماضي عندما خرج سيدنا عثمان رضي الله عنه وأمر عمار بن ياسر أن يذهب إلى مصر، وكان عبد الله بن أبي السرح هناك، فمجموعة تجمعت وما استطاع أن يحل المشكلة واليه في مصر، وعمار صاحب يعني معرفة فذهب إلى هناك ليحل المشكلة، فوجد أن رأي المعارضة هو الصحيح فكان معهم، فاشتكى عبد الله عثمان. فالقضية أن يفسح المجال للناس لتعبر عن رأيها وعن واقعها.
جميل، تحدثت أيضا استطردنا في الحديث عن من النصيحة، أخذنا حديث في الاعتراض، نتحدث عن هذا الجانب سريعا، رغم أننا تحدثنا في جزء منه في النصيحة الاعتراض المقاصد، وأيضا نتحدث عن ملاحظاته.
الدكتور منصف المرزوقي يقول عنده كتاب اسمه لماذا سيطأ العرب أرض المريخ، ويقصد بهذا المعنى أننا متى سنصل ولماذا سنصل إلى أرض المريخ. هذه أرض المريخ يقصد بها أرض الحرية والديمقراطية، هذا مراده، ليس مقصود به المريخ البعيد، إنما مقصود مريخ الحرية والديمقراطية والحضارة. لماذا سيطأ العرب هذه الأرض؟ هم يستحقون هذا الجانب. السيد الحقيقي هو الذي يكون نموذجا، ليس هو الذي يكون قويا في تسلطه، هذا هو السيد الذي تحبه وتألفه، تعترض عليه لأنه نموذج، لأنه مثل في السماع، مثل في وجه الاعتراض، مثل في الوصول إلى الحقيقة. ليس هو السيد الذي يقول لك أنا أملك السلطة وأملك القانون، فإذا وجدت اعتراض يقول منعنا عنكم النت أو منعنا عنكم الفيسبوك أو تويتر أو الشبكات، لماذا أنكم ستعترضون؟ ليس هذا هو السيد، السيد هو النموذج، هو المثل الذي يقول قل ما شئت، وإذا تكلمت بكلام خارج عن النظام وخارج عن القانون سيذهب بك إلى المحكمة دون اعتقال، يذهب به إلى أرض المحكمة، يقف مندوب الحكم ويذهب مندوب هذا الإنسان أو بذاته أو من يوكله أو بالمحامي الذي معه، والمحكمة هي التي تحكم بينهما، هذا هو الصواب أم هذا هو الخطأ. أما أن تكون السلطة هي الحكم، أنت الخصم والحكم، يعني في كل محكمة بلية مسلم يشكو بليته لغير المسلمين، أصبحنا الآن نشكو بليتنا للخارج وللغرب ونقول لهم أنتم حقوق الإنسان، تعالوا شوفوا المشاكل الموجودة في الوطن العربي من منع الحريات أو منع الحقوق أو السلب أو غيرها. فأعجبني حقيقة كتاب الدكتور منصف المرزوقي متى يطأ العرب هذه الأرض المريخ، أرض المقصود بها الحرية، كيف أن المريخ بعيدة عنا نحن، فقال ووصلنا والحمد لله. الاستقلال الجديد هو الوصول إلى مستوى المواطنة وليس الوطنية، الآن هناك دندنة طويلة حول قضية الوطنية ومخالفة الوطنية وإلى غيرها، هو يتكلم هنا عن الوصول إلى الاستقلال الجديد، العصر الجديد، البعث الجديد، هو الوصول إلى درجة المواطنة، أن نكون متكافئين فيما بيننا، نتحدث بكل حرية. ولذلك أنا دائما ما أكرر هذه العبارة، الوطن هو نحن والمواطنة هي ما نحن، الوطن هو نحن، ما يمكن تقول لي والله شوية عماير وعلى شوية أراضي وشوية مصنوعات، هذا هو الوطن، هو نحن الإنسان، ممكن يعيش حياة الصحراء، ممكن يعيش في قرية بادية ويعيش حياة الكرامة، هذا هو وطنه،
في داخل وطن،
هذا هو القلب الحديثي، ليس في المواطنة أي مشكلة في هذا الاعتبار. والمواطنة هي ماذا؟ المواطنة هي ما نحن، علاقاتنا مع بعضنا البعض، القوانين التي تكفل حرياتنا ونشاطنا وعملنا وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. المواطنة أعطى حق الغير سواء كان غير مسلم أو سواء كان حتى إنسان لا يؤمن بدين ولا بملة. المواطن أن تجعلنا نتمسك بمبدأ العدل، بمبدأ الوسطية، الابتعاد عن العنف، الابتعاد عن التطرف، هذه هي المواطنة. أن نكون فيما بيننا، هذا هو الاستقلال الحقيقي، هذا الذي يدعو إليه الناس اليوم في مشارق الأرض ومغاربها.
أليس طيب هناك من جانب الاعتراض أن هناك تشريع للفوضى يدعو للفوضى بين الناس؟
قضية الملاحظة هذه إلى أن الناس والله لو بدأت تعبر بديمقراطيتها وتعبر بحريتها أن هذا سيسبب يعني فوضى الفوضى في حياة الناس. ما هي الفوضى؟ يعبرها عن بعض الفلاسفة هي الغبار، غبار الأفراد هكذا. أنه لما تيجي تكشف الآن مثلا في مصر نفس العبارة قيلت في تونس وفي ليبيا وفي اليمن، حتى أنه في اليمن كانوا يقولون والله اختلاط رجال ونساء، يعني كل هذه الأشياء التي قامت بها الحكومة من المصائب ومن القتل ما بين الحوثيين وبين السنة وتصريف الأموال وجمعها وإعطاء الأسلحة، كل هذا ولا شيء. عندما كانت هناك المسيرات الموجودة قالوا والله هذا يعني اختلاط بين الرجال والنساء، عجيب هذا التفكير الذي يستند أيضا إلى بعض أهل الدين أو بعض أهل المشيخة الذين يتكلمون عن ثم يريدون أن يصيدوها ثمينة
بأصل ديني، يعني
ها
بأصل ديني،
نعم يريدون أن يوصلوها بشيء ديني، فيقول والله هناك اختلاط بين الرجال والنساء. وأنا قد ذهبت بنفسي وجدت النساء في مسار والرجال في مسار، وجدنا حتى في مصر عندما كانت الثورة المصرية أرض 90 مليون لم تسجل يعني حالات في ذلك. متى يعقل هؤلاء الناس إلى أن مطالب الناس الحرية الطبيعية بدأت أشياء بسيطة؟ يعني الآن إحنا نقرأ إنه هناك مطلب للبترول أو مطلب للمعيشة، حتى وصلت إلى قضية الخبز ثورة الجياع. يعني قديما البعض يقول لا تسمون هذه التسمية، لا خلنا نسميها لأن هي مطالب بسيطة كانت، ثم بعد ذلك كبرت أكبر وأكبر. الناس ممكن تكون عايشة حياة طبيعية ولا فيها مشكلة، لكن بدأ التسلط المالي. فالبعض يقول لا تتكلمون في هذا التسلط المالي وليس لكم حق فيه. وقد أعجبت أنا قبل أسبوعين عندما جاء الدكتور ناصر الصانع وسئل في أحد البرامج على أن حتى أمير البلاد في الكويت، هذا قمة الديمقراطية، المال الذي يؤتى إليه في حياته وفي مطالبه كونه رئيس وأمير، فيعرف لدى الشعب ويعرف لدى البرلمان كم هو المال الذي لك، وإذا هناك مطالب مالية زيادة تعطى هذا الحق للحفاظ على الدولة وعلى هيبتها وعلى مكانتها. قمة العدل وقمة الديمقراطية التي نتكلم عنها، فما المانع أن يتعرف الناس حتى تساوى هذه القضايا وتعرف الحقوق فيما بينهم؟ إذا لا إشكال في قضية لا الفتنة بين الناس ولا مشاكلها، خاصة إذا آمنا بأن هذا هو العصر الجديد الذي نعيشه، هو عصر المعرفة وعصر التقنية وعصر التطور، وإذا بدأ الإنسان يغيب عن هذا المعنى فلن يستطيع أن ينجو من مأزق التطور الحديث.
جميل. أيضا دكتور نتحدث من ضمن مقاصد الحرية عن مقصد من مقاصد الحرية في تكوين الشخصية، هل الحرية تدعو في مقصدها إلى تكوين شخصية الإنسان أو الفرد المطالب للحرية؟
الفلاسفة يقولون هناك فرق بين التوق إلى الحرية وإلى أبعاد الحرية. إنسان يتكون بشخصيته عندما يكون حرا، لأنه أصلا في ذاته هو يتوق إلى حريته. علي شريعتي رحمة الله عليه كان يتكلم في بناء الذات على أن الإنسان عليه أن يغترب عن ذاته، لأنه يقول لك إذا عاش في غربته الداخلية لن يستطيع أن يفكر، لن يستطيع أن يتعايش، فلا بد أن يخرج من الاغتراب عن ذاته ليعيش حرا في حياته. ومن أعجب ما ذكره قال أن يحس بجماله، جمال الحياة التي يعيشها، جماله بماذا؟ بشكله فقط؟ لا، وجماله أن يستطيع أن يتكلم، جماله يستطيع أن ينظم ما يشاء، أن يرتب في حياته ما يشاء، أن يسن القوانين كما يشاء. تقوم الدولة على هذا المعنى، هذا تتكون شخصيته، تتكون ذاته. عندما يقال كل شيء لا قرار لك، لا سيادة لك، لا مفهوم لك، القرار هو ما يقوله فلان وأنت لا رؤية. طب أريد أن أعترض على هذا النظام، نظام له 40 أو 50 أو 60 سنة، لا يناسب لا حتى الشريعة ولا يناسب حتى الواقع الحديث. فعندما تنتصر وتقدم نموذجا جيدا هذا هو قمة الجمال. أيضا علي شريعتي يقول أن جمال الذات هي أن تحس، أن تشعر بوجودك، أن تشعر بقيمتك. ما الذي الآن يتحدث عن كل البعض يقول يا أخي أحمد ربكم اللي أنتم فيه، قاعد تأكل وقاعد تشرب
أحسن
من غيرك، لماذا وأحسن من؟ لماذا أكون أفضل من غيري؟ يعني لماذا هو أنا أحسن من فلان؟ لماذا أكون أنا أفضل حتى من فلان الفلاني؟ لماذا الإسلام هو الذي كفل لي هذا الحق؟ نحن نريد قوانين، نريد انضباطات عامة. البعض عنده مسارين، إما أن تتكلم في كما يقول أرسطو، هو إما أن تغيير دستور أو تغيير حكم، يا يتمثل في الشخص أو يتمثل في الدستور. أنا أستطيع أن أجزم لك أن كلهم يتكلمون تقريبا عن الدستور أو النظام أو على القانون، سواء ما جانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. البعض يقول لماذا تتكلم حتى عن الجانب السياسي، ولماذا لا يتكلم الناس؟ هم لم يعيشوا في عصور جاهلية أو عصور قديمة، هم يعيشون عصرهم. الفلاسفة المفكرين الدين نفسه يتكلم عن أن تبدي رأيك وأن تبدي يعني مشاعر. دائما هناك عقليات تظن أن ترك الواقع على ما هو عليه أفضل أسلوب وأفضل حل للنجاة من المشكلات، وينظرون إلى الدولة الفلانية ولا الدولة الفلانية ولا وانظروا وتأملوا لماذا أنت تنظر إلى السلبي وهناك ناس تنظر إلى الإيجابي، فخذوا ما هو موجود من الإيجابي في حياة الناس. ما الذي يمنع؟ أنا وجدت في بعض الدول باصات مكتوب عليها مجلس شورى الأطفال، مجلس شورى الأطفال رأيتها والله بعيني وكتبتها في رسالتي سلفي الكافيه، موجود هذا المعنى أن الأطفال مجلس شورى يعبرون عن آرائهم، يعبرون عن ويضعون لهم مكان يتحدثون فيه. هذه الأشياء مطلوبة للإحساس بقيمة الذات، للإحساس بقيمة هذا المعنى.
جميل. طب هذا الأمر الذي تدعو عليه في هذا المقصد، أليس يدعو هذا الأمر إلى التحرر، خاصة التحرر في الفرد سواء في أي جانب من الجوانب الحياتية عبادية أو غيرها من الجانب الاجتماعية؟
عندنا أشياء في دين الإسلامي كمسلمين مسلمات ثوابت لا يناقشها أحد، يعني قضية العبادة لله سبحانه وتعالى، وجود الإله الحق، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، منع الناس من أن تفطر في نهار رمضان، هذا حتى كل الدول التي تقول من دساتير العلمانية تضع هذه النظم والقوانين يسموها شرطة الآداب أو الشرطة العامة، هذه مسلمات لا يتكلم عنها أحد من البشر. لكن عندما نضع الجوانب الأخرى في الحياة، من الذي يستطيع ضبط هذا الأمر؟ يعني الحد السياسي إلى أي درجة من درجات التعبير؟ الشيء الحياتي الاقتصادي الحقوقي في حياة الناس، يعني إنسان يمرض ثم يوضع بالخطأ علاج، تغلق المستشفى لأن ابن أن فلان، طبعا نقول رحمة الله عليه على مات وكل الناس سواسية بشر، ليس تقليلا لأحد على أحد، ليس في الموت وجاهة من غيرها، لكن نتكلم النظام سار من أجل كذا والنظام لا يمشي من أجل كذا. يجب أن يكون في الجانب الاقتصادي شيء واضح، الجانب السياسي ما الحد الذي ستتكلم فيه، وأيضا يجد هناك جانب التجديد فيه، يعني يجب أن يجدد هذا الجانب، يجب أن يصحح هذا الجانب في حياة الإنسان، هذا من حتى هي من المقاصد أصلا في ذاتها. لما يأتي بعض الفقهاء يقول والله لا يجوز أن تعترض على الحاكم ولو كان فاسقا، طيب ما هو مستوى الفسق الذي يعني يقوله بعض هؤلاء الفقهاء؟ ما هو مستوى؟ يعني يسرق، ينهب، يقتل، يبيد، يتآمر، ما هو حده؟ فيجب أن تقنن الأمور، أن توضح الأمور. لا يوجد إنسان يتكلم هكذا بحرية لأنه يريد الحرية لذاتها، يريدها لمقصد، يريدها لذاتها. كل الناس تطالب بما طالب به ربعي بن عامر الذي هو من عامة الجيش، والذي أؤكد مرة أخرى في كتب التاريخ أن القصة ليست لذاتها، كررت هذه القصة من عدد من الصحابة كما أثبتها الدكتور شوقي أبو خليل في بأسانيد صحيحة. العدل والحرية وسعة الدنيا والآخر.
لعله حتى لا يضيق علينا الوقت أن ننتقل من هذا المقصد إلى مقصد آخر، وهو ما تدعو إليه الحرية في مقصدها التجديد، التجديد سواء في الأحكام أو القواعد الأصولية. البعض كمان يقول في التجديد بمناسبة العصر، العصر إلى عصر يتغير.
والله أنا يعني حقيقة حزين على أن كثير من الكتب الفقهية المعاصرة أتكلم أو الدراسات الحديثية لا تطبق في الواقع. أتكلم حتى على مستوى يعني المصلحين الدعاة العلماء، مجموعة كبيرة منهم أتكلم بحكم الخبرة وبحكم التجربة والمعرفة، كثير منهم لا يطبقون هذا. يعني أنت الآن خذ خزينة جامعة أم القرى أو جامعة الأزهر أو الجامعة الإسلامية في ماليزيا أو محمد السادس، خذ أي جامعة من الجامعات في أقاصي الدنيا شرقا ومغربا، ستجد دراسات أصولية وفقهية معمقة أصيلة تعب فيها أصحابها. تطبيقات ما هو موجود من قواعد واجتهادات ونظرات غير مطبقة في الواقع، لأنه يخاف أن الإنسان إذا تكلم فيها يصير مشكلة. يعني حتى في العصر الحديث في رواية مسلم لما سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بزواج المتعة أو بنكاح المتعة، فاعترض عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال إنك لرجل تائه، كما في صحيح مسلم يقول هذا علي رضي الله عنه على ابن عباس، إنك رجل تائه لأنك تقول بنكاح المتعة. وهناك أرى هل استمر ابن عباس في هذه المقولة حتى وفاته أو أنه جعلها في دائرة الرخصة ودائرة الحاجة أو الضرورة. المقصود أنهم يعبرون، هذا له رأيه وهذا حتى يعبر عن أقصى ما يمكن أن يقول برأيه، هذا يدد في المسألة كما يرى هو فقه الواقع أو فقه العصر، وله اجتهادات وله أراء في هذا الاعتبار. وأم المؤمنين عائشة لها استدراكات على مجموعة من الصحابة، ابن تيمية أتى واجتهد، ابن حزم أتى واجتهد، ابن رجب، هذه القواعد التي تم الاجتهاد فيها طبقت على زمانهم ومكانهم. ينبغي نحن أيضا أن نوجد لنا من القواعد المبنية على الأصول الأصول الشرعية الصحيحة الثابتة وعلى القواعد الراسخة لنجدد لما يناسب عصرنا وإلا لأغلقنا باب الاجتهاد.
طب ليس هذا يشتت آراء الناس وأيضا يضيع هيبة العلماء في نفس الوقت؟
لو قلنا هذا معناها أننا خالفنا النصوص الشرعية، ضيعنا الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتهاد، والدعوة إلى الاجتهاد تدعو إلى أن يستوعب الناس معنى الاجتهاد. هنا الخطيئة عندما نقول الله لا يغير علينا. هذا معناه أن أتركوا باب الاجتهاد، أتركوا باب التجديد، وأتركوا باب حتى الحسنات التي ستجمع لمن اجتهد فأصاف له 10 أجور في إحدى الروايات الصحيحة، وأجران وأجر حتى إذا أخطأ. الناس لما ترتقي عصر اليوم الآن، كثير من الأشياء التي كانت قبل 20 وقبل 30 سنة كانت محرمات قطعيات، لم يغيرها أن الشيخ، وهذا جزء منهم الشيوخ خرجوا وبينوا الأحكام، لكن جزء منها أنها امتدت في حياة الناس. نعم. وبدأ هذا النموذج يطبقها وهذا النموذج يطبقها، كما قلنا السيد هو النموذج، ليس السيد هو الذي يفرض على الناس الرأي. فالاجتهادات هذه صممت وكتبت بطريقة صحيحة وتم الاعتراض عليها، يعني لما كتب الشيخ علي عبد الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم، نعم، اعترض عليه من اعترض ورد عليه من رد، وأصبحت قضية موجودة ومعروفة لا إشكال فيها. نعم نقول والله هناك خطأ في بعض الجوانب، لكن كتب الآن مثلا فريد عبد الخالق الحسبة تجديد ولي الأمر في العصر الحديث في البرلمانات وفي الدساتير، وقد ناقشه وعمره الآن 90 سنة، وهو اللي حصل على دخل موسوعة جينيس كونه كتب رسالة هذه في الحسبة.
جميل.
فالمقصود أنه جدد في مسألة البرلمانات وتنوع ولاة الأمر. جميل. في العصر الحديث. فإذا يجتهد الناس في جوانب الدين أو جوانب الفكر، ولكن نقول لهم بالأصول وبالقواعد، ونهيئ المجتمع، يعني نختار للمجتمع ليكون كما سمع علي شريعة إنسان الغد.
جميل.
الذي يفكر في مستقبله.
أنا استأذنك يا دكتور ومشاهدين جميعا، فننتقل إلى هذه الفقرة مع افتحوا الأبواب. غزة تحتفل بعد المعركة ودرس التجربة. دراسة حديثة عن نسبة انخفاض حالات الطلاق في السعودية بسبب مراكز التوجيه. وقفة حول الانقسام المصري بسبب القرارات الدستورية. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. دكتور، نتحدث عن أول موضوع في افتح الأبواب، غزة تحتفل بعد المعركة ودرس في التجربة.
غزة بفضل الله عز وجل حققت في 8 أيام ما كانت يمكن أن تطول المدة لا قدر الله في فترات طويلة لولا هذا التغير الحر الذي رأيناه. مصر اليوم تغيرت، الدكتور مرسي قال كلمة جميلة، ليست مصر اليوم كمصر الأمس، وقد تحدث مع الرئيس الأمريكي كلاما واضحا، وأثبت هذا الأستاذ خالد مشعل أنه صار الاتصال بينه، وقال كلاما قويا، يمكن هذا كلام لا يمكن أن يقال في العصر الماضي، لأنه هو محاط بهذا التيار، التيار الذي يتغير، التيار الذي يتجدد. نعم. إذن جزء من المنطقة تغير وقواعدها وآلياتها، فيجب نحن أن نتطور مع هذا الواقع، أن نتطور مع هذا الفهم. فعلا هو انتصار حقيقي، ليس مجرد مين كم قتل وكم مات وكم بناء هدم وكم مسجد، لا، هي الفكرة أن الانتصار انتصار القيم الآن انتصرت، التغير قواعد اللعبة الآن هم الذين بدأوا يتكلمون ويتصلون. نعم. حتى أن من تفاصيل المتصالات التي تمت ساعات، صاروا يقولون مثلا في المعبر يفتح المعبر للضرورة ولا يفتح المعبر كقانون أو كنظام. نعم. حتى النقاط التفصيلية بدأوا يردونها ويناقشونها ويرجعون فيها بين الفلسطينيين والمصريين وأمريكا وإسرائيل. هذا الواقع الجديد كان يمكن أن يكون قبل التغييرات التي في الوطن العربي أو ربيع الوطن العربي، لا. نعم. أصبحت الآن تناقش. سمعت من الأخ خالد مشعل، الأستاذ خالد، لأنه كان يقول نرد الورقة، نردها، نقول والله ما احنا محتاجين الى هذا المعنى. هو انتصار حقيقي للمفهوم الجديد، الى اننا نتمسك بقاعده جديده، هذه القاعده قاعده الحريه. جميل. والقوه والديمقراطيه الموجوده، هذه القاعده الجديده التي غيرت قواعد اللعبه، ولم يستطيعوا ان يفرضوا كما كان سابقا. فالذي يملك القوه الحقيقيه اليوم هي القيم الاساسيه التي تسود حياه المجتمعات الحره.
جميل. أيضا في افتح الأبواب دراسة حديثة بسبب مراكز التوجيه، هناك انخفاض كبير في نسبة الطلاق هنا في البلاد السعودية.
هذه الدراسة أنا أعجبت بها وسررت بها كثيرا، وطالما يعني تكلمت عنها في خطب طويلة. عندما تنخفض نسبة الطلاق في السعودية في هذه السنة الماضية 18% بسبب كثرة مراكز الاجتماعية ومراكز التوجيه.
نعم.
واللي هي في داخل الأمارات أو في داخل بعض المناطق اسم إصلاح ذات البين. والآن رأينا بعض البرامج، أنا في الإذاعة أسمع في إحدى الإذاعات برنامج عن إصلاح أشياء اجتماعية وعائلية وغير ذلك، الحوار والمناقشة والأخذ الرأي هو أيضا من مبدأ العدل، مبدأ الحرية أنك تعبر وتبين عن رأيك وتنحل هذه المشاكل وتنخفض قرابة الثلث بالضبط. يعني فعلا نحتاج إلى أن نبين هذه القضية وأن نعطي مساحة للمراكز الكثيرة وتقنن نظاما وتقنن يعني قانونيا حتى يسمح لهذه المراكز أن تسهم في حل المجتمع وتسهم في قضيته.
جميل. طيب دكتور، فيفتح الباب أخيرا وقفة نقفها حول قضية الانقسام المصري بسبب القرارات الدستورية.
يمكن اعتراض الوحيد على المسألة على من يقول أنه لا حوار إلا بعد أن يلغى هذا الدستور الجديد. هذه ليست طريقة لا عقلانية ولا طريقة صحيحة ولا صحية، أنه والله لا حوار حتى تلغي كل شيء. أنت قررت قرارا سياديا معينا، ترى أن القانون معك، غيرك يرى أن القانون ليس معك. طيب ما الحل؟ الحل هو الحوار، الحل هو المناقشة، ثم أنها قضية محدودة. هنا أستاذ فهمي هويدي كتب مقالة، وإن كنت رأيته في المرة الماضية كان شديدا على كل شيء، على كل التيارات، لا يتفاهم مع أحد كما يقولون. لكن في مقاله الأخير الذي يتكلم عن الأزمة بيّن أن هناك ملاحظات جعلت الدكتور مرسي يتخذ هذا القرار من بعض، أنا أتكلم بين قوسين، بعض القضاء أو بعض الذين صرحوا حتى من القضاء في وسائل الإعلام إلى أنهم سيلغون القرارات القادمة بما فيها الدستور، بما فيها الشورى، بما فيها البرلمان، كأنه ناس بيّتوا بليل، فهو أراد أن يلغي هذا الحق إلى أن تختار الناس رأيها في فترة محدودة، وهي الآن الحمد لله قد بدأت قضية الدستور. إذن دعنا من هذه القضية التي تم يعني الحديث فيها طويلا، وأعود لمسألة الحرية. لماذا تغلقون باب الحوار؟ لماذا تغلقون باب النقاش؟ تكلموا في وسائل الإعلام كما تشاءون، ولكن بالأدب والحرية. أمس في جريء في أحد المحطات الفضائية كان قناة الجزيرة برنامج اسمه حديث الثورة، أربعة من المفكرين والمثقفين المصريين يتكلمون، فيما بينهم تداخل غريب وعجيب ومريب، ما حتى ما استطعنا أن نسمع إلى ما هو موجود، ما استطعنا أن نحلل المواقف من هؤلاء كلهم بسبب تداخل البعض. كان المسألة هي فرض الكلام، قطع الكلام، حتى الذي يجعجع أكثر هو الذي يستطيع أن يغير في الرأي العام. قضية خطيرة في المحاورة والمناقشة، ودورنا أن نبين أن الحق إنما يأخذ مساره ويأخذ طريقه حتى نصل إلى ما نريد بإذن الله.
الحديد والشجون، لكن الوقت ذاك معنا. شكرا لكم يا دكتور.
وشكرا لك.
الشكر لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا. أيها الإنسان هو خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا.